بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: الحديث 53 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس. هذا الحديث في التفصيل لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فعلى المؤمنين أن يكونوا متحابين متصافين غير متباغضين ولا متعادين، يسعون جميعا لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم. لا يتكبر شريف على وضيع، ولا يحتقر أحد منهم أحدا، فدماؤهم تتكافأ، فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين. فلا يقتل المسلم بالكافر كما في هذا الحديث. والمكافأة في الحرية، فلا يقتل الحر بالعبد. وأما بقية الأوصاف فالمسلمون كلهم على حد سواء، فمن قتل أو قطع طرفا متعمدا عدوانا فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو، لا فرق بين الصغير والكبير وبالعكس، والذكر بالأنثى وبالعكس، والعالم بالجاهل، والشريف بالوضيع، والكامل بالناقص، كالعكس في هذه الأمور. كقوله صلى الله عليه وسلم: ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن ذمة المسلمين واحدة، فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس وبين أحد الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويرد عليهم أقصاهم، أي في التأمين. وكذلك اشتراك الجيوش مع سراياهم التي تذهب فتغير أو تحرس. فمتى غنم الجيش أو غنمت إحدى السرايا التابعة للجيش اشترك الجميع في المغنم، ولا يختص بها المباشر، لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وهم يد على من سواهم، أي يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدا على أعدائهم من الكفار بالقول والفعل والمساعدات والمعاونة في الأمور الحربية والأمور الاقتصادية والمدافعة بكل وسيلة. فعلى المسلمين أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم لينصرهم الله ويعزهم ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء. فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا ذو عهد في عهده، أي لا يحل قتل من له عهد من الكفار بذمة أو أمان أو هدنة، فإنه لما قال: لا يقتل مسلم بكافر، احترز بذلك البيان عن تحريم قتل المعاهد لئلا يظن الظان جوازه، والله أعلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن نضيف هاهنا شيئين حتى نستكمل الفائدة من شرح هذا الحديث العظيم الذي يتضمن قاعدة عظيمة في التعامل، بل ذلكم أصل من أصول أهل السنة، سواء في تعامل المسلمين فيما بينهم أو في تعامل المسلمين مع غيرهم ممن ليسوا مسلمين، سواء كانوا كتابيين كاليهود والنصارى أو وثنيين كالمجوس والهندوك والهندوس والسيخ وغيره. فأول ما نضيفه هنا في القصاص، فالقصاص من شروطه البلوغ، فإنه لا قصاص على الصبي لو قتل. الثاني العقل، فإنه لا قصاص على المجنون. وهذان الأمران يدخلان تحت مسمى التكليف، وقد قررت هذا لكم بارك الله فيكم في مجالس عديدة، والقدامى من تلامذتنا يعرفون هذا عنا. الشيء الثاني الذي يجب تقريره إتماما للفائدة أن النفوس المعصومة بالإسلام على ضربين، أحدهما من هو معصوم بالإسلام دينا، أي انقاد للإسلام، فإنه بانقياده للإسلام ظاهرا يحرم دمه وماله وحسابه على الله، ما لم يركب مبيحا كقتل النفس والزنا بعد الإحصان وغير ذلك من العقوبات المقررة شرعا. وبسط ذلكم يقول الثاني، الضرب الثاني من هو معصوم بالإسلام عهدا أو ذمة أو أمانا، فهذا الضرب فيه المعاهدون، وهو الذي أعطي عهدا بأنه يتجول في بلاد المسلمين حرا، والمستعمل هذا في الوفود الذين جاءوا ثم عادوا فإنهم يؤمن عليهم أو هم في أمان حتى يذهبوا إلى بلدهم وإن كانت بلدهم حربية. والذمي وهو الذي يساكن مسلمين أو يساكنون، وهؤلاء الذين نالوا منا عهدا لا يلزم في مبرم العهد أو الأمان أن يكون الإمام، بل على التحقيق يصح من المرء، يصح من المرء، وهذا يؤيده ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم. فلو دخل في جوار مسلم أو مسلمة كافر من بلاد حربية فإنه محترم وعهده محفوظ. فعلى سبيل المثال لو دخل رجل أو نسوة من دولة بني إسرائيل، وتعلمون ما بيننا وبينهم من الحرب، هم محاربون لنا، فإن هذا الذي دخل في عهد رجل أو امرأة من المسلمين يجب علينا صيانة دمه وماله وأن يكون في أمان ما دام في بلاد المسلمين حتى يبلغ مأمنه. فليعلم هذا بارك الله فيكم. نعم.
الحديث 54 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها سواء كان طبا أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك فهو آثم، وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما فهو ضامن له، وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسنها فهو مردود على باذله، لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن وهو لا يحسن فيدخل في الغش، ومن غشنا فليس منا. ومثل هذا البناء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه لذلك موهما أنه يحسن الصنعة وهو كاذب. ومفهوم الحديث أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجني يده وترتب على ذلك تلف فليس بضامن، لأنه مأذون فيه من المكلف أو وليه، فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه فإنه مضمون. ويستدل بهذا على أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعا وعقلا، والله أعلم.
أقول هنا ثلاثة أصناف: صنف غير حاذق في صناعته، سواء كان طبا أو هندسة أو نجارة أو سباكة أو كهرباء أو غير ذلك، فهذا هو الذي يضمن، لأنه غش الناس بدعواه ما ليس عنده من العلم، الثاني من هو حاذق في صناعته، أمين مأذون له، مأذون له فيما يباشر ممن له الإذن، فهذا لا يضمن ما دام أنه حاذق، ما دام حاذقا أمينا، لأنه لم يغش فلم يضمن إذن ما تلف. الثالث المفرط الذي يحسن الصنعة لكنه يفرط، لا يبالي بالمقاييس والمعايير والموازين، ويتساهل في تولية من تحت يده ممن هم تحت التدريب، يكل لهم مهمات فوق ما يتقنون ولا يتابعهم، فهذا في الحقيقة مفرط ويضمن، نعم.
الحديث الخامس والخمسون عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات، هل فعل موجب الحد أم لا، وهل هو عالم أو جاهل، وهل هو متأول معتقد حله أم لا، وهل له عذر عقد أو اعتقاد، درئت عنه العقوبة، لأننا لم نتحقق موجبها يقينا. ولو تردد الأمر بين الأمرين فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، فإن رحمة الله سبقت غضبه، وشريعته مبنية على اليسر والسهولة، والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم حتى نتحقق ما يبيح لنا شيء من هذا. وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة، وأكثرها موافق لهذا الحديث، ومنها أمثلة فيها نظر، فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به، والميزان لفظ هذا الحديث: فإن وجدتم له أو فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. وفي هذا الحديث دليل على أصل، وهو أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقا أو احتمالا راعينا المفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر، والله أعلم.
هذا الحديث يتضمن قاعدة جليلة، والمصنف رحمه الله يعني أظهر هذه القاعدة، وهي أن الأصل في دماء المعصومين وكذلك أموالهم وكذلك أعراضهم هو التحريم. يشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق لجماعته. أخرجاه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الحديث بيان لما خرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فتأملوا: إلا بحق الإسلام، يعني بما يوجبه الإسلام. فعندنا أمران. الأمر الأول عصمة أهل الإسلام في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قاله يوم الحج الأكبر، يوم النحر في مكة. والحديث مخرج في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه. والأمر الثاني حق الإسلام، يعني ما يوجبه الإسلام. هذا الذي يوجبه الإسلام هو مستثنى من أصل ماذا؟ العصمة. فهمتم هذا التحليل الأصولي؟ هذا غراء حتى تدرس أصول الفقه. أقول عندك أصل، ما هو؟ عصمة دم المسلم وماله وماذا؟ طيب، هذا ماذا يستثنى منه؟ يستثنى منه ما يوجبه الإسلام، وبعبارة أخرى ما يبيحه الإسلام من دم من مال أو عرض. هل هذا المستثنى مما يسوغ فيه الاجتهاد والنظر العقلي، أو يجب أن يكون معتمدا على البينة المتيقنة؟ فما جوابكم؟ على البينة المتيقنة، لأنه مستثنى من الأصل. فهمتم هذا؟ والاستثناء لا يقبل إلا ببينة. خذوا مثالا آخر: لو كان واحد منكم قاضيا، فجاءه شخص واعترف بما ادعت عليه زوجته أنه طلقها ثلاثا، طيب، ووقع على هذا الاعتراف، ثم قال: لكني استثنيت، فقلت: إلا واحدة. قال: هي طالق إلا واحدة، ثلاث إلا واحدة، يعني كم طلقة؟ طلق طلقتين، بقيت له ماذا؟ واحدة. طيب أنت يا قاضي الآن ماذا تطلب؟ المرأة تقول: والله كذب الشيخ، ما مصدق، قال هكذا واعترف الآن أمامك. إذن ماذا تطلب هنا؟ البينة على ماذا؟ على أنه استثنى، أنه قرر عندك أنه طلقها ثلاثا، وبعدما قرر قال ماذا؟ استثنيت الشيخ إلا واحدة. لكن لو أنه قبل التوقيع قال: يا شيخ أنا طلقتها فقلت هكذا، هي طالق ثلاثا إلا واحدة، والمرأة تقول كذاب، أنت عندك أصل، ما هو الأصل؟ النكاح أو الطلاق؟ الأصل بقاء العصمة أو حلها؟
بقاء العصمة.
إذن المرأة مطالبة بماذا؟ بالبينة. فهمتم بارك الله فيكم؟ طوفنا بكم في الأصول شوي لا بأس. والمقصود أن من ادعي أنه ارتكب حدا، ادعي عليه أنه ارتكب حدا، فالأصل ما هو؟ عدم الحد، الأصل عدم الموجب، أليس كذلك؟ إذن هنا لا بد من بينة متيقنة أنه ركب الحد الذي يوجب عقوبته، جلد، رجب، إلى غير ذلك. فهمتم هذا؟ وأحيانا نفس المحدود يقول لك مثلا عفانا الله وإياكم، أنا شربت في هذا الكاس، ولكن والله كنت أظنه ماء ما تبين لي، أو كنت أظنه عصيرا. ها؟ إذن هو مصدق، لأن الأصل عدم عندك، الأصل عدم شرب المسكر، هذا الأصل. فهمت بارك الله فيك؟ له عذر، هنا له عذر. المقصود أن الحاكم يجب عليه أن يجتهد في تيقن البينة، لأن مبلغ حدود على درء. ماذا؟ على الدرء. على ماذا؟ الدرء. الأصل لا نحده، هذا الأصل، لكنه إذا بانت عندنا بينة لا تقبل التأويل، لا تقبل التأويل، ها؟ ففي هذه الحالة أبدا ما نقبل العذر، ها؟ لا نقبل العذر. ولهذا العلماء يذكرون من وطئت بشبهة، وطئت بشبهة، مثلا امرأة نائمة عند أختها، نائمة عند أختها، ثم قامت صاحبة البيت خرجت، فجاء هذا الرجل يظن النائمة على الفراش زوجته، فأتى منها. هنا فعل محرم وقع أو لا؟ أجيب، وقع ولا لا؟
وقع،
وقع لا شك، لكن لا يحد لا الرجل ولا المرأة، لأنها هي نعم ادعت بأنها نائمة، ما درت إلا والرجل عليها متمكن منها، ها؟ وثانيا هو يقول إنه أنها في غرفة منامه مع زوجته على فراشهم، فيظنها زوجته، ها؟ نعم. طيب، خطورة، سمعتم؟ خطورة، تحري. طيب، ها؟ ما كل بيضة شحمة ولا لا؟ ما كل بيضة شحمة.
الحديث 56 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. اتفق عليه. هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء، وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف. فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة، كالبر والصلة والعدل والإحسان العام، فكذلك طاعة من تجب طاعته، وكلها تقيد بهذا القيد. وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب أو عبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته، فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق. ويفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل، فإن طاعتهم تقدم، لأن ترك النفل ليس بمعصية. فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل، أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب، وجب تقديم الواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، كما أنه يتناول ما ذكرنا، فإنه يتناول أيضا تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة، كما تعلق الواجبات بأصل الشرع. وفي الحديث: عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم. والله أعلم.
هذا الحديث يتضمن في الطاعة، في طاعة من طاعته واجبة، قاعدتين. القاعدة الأولى أن تكون في غير معصية الله، تكون في غير معصية. ومن هنا يذكر أهل العلم أن ما يصدر عن ولي الأمر له ثلاثة أحوال: إحداها أن يكون من طاعة الله ورسوله واجبا، فتجب طاعته فيه لأنه من طاعة الله ورسوله، يعني نأمر بطاعة واجبة. الثاني أن يأمر أو أن ما يصدر عن ولي الأمر من الأمور المباحة التي يجري بها العرف ولا يمنعها الشرع، كمواعيد الدوام الرسمي وتنظيم أعمال المصالح والمؤسسات والوزارات والأسواق وغير ذلك، أو كان مما يسوغ فيه الاجتهاد، وهذا تجب له السمع والطاعة فيه جمعا للكلمة. فإذا أمر الإمام بأمر أنت تراه غير سائغ، وهو يراه سائغ، فإذا اجتمعت كلمة الإمام ومن معه من أهل الحل والعقد في مثلها على مثل هذا، فإنه يجب عليك ألا تخالف جماعة المسلمين وإمامهم. وإن كان يترجح عندك خلاف ذلك لما في إظهارك الخلاف من شق العصا وتفريق الكلمة وزعزعة الأمن وتشتيت الأمر، ما لا يحمد عقبه. الثالث أن ما يصدر عن ولي الأمر معصية، كان يأمر بمحرم أو ترك واجب، فهذا لا سمع ولا طاعة له فيه. وكذلك من له ولاية خاصة كالوالد. نعم، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن تكون بالمعروف، يعني بما هو متعارف عليه، بما هو متعارف عليه بين الناس، ولا يخالف الشرع، ولا يخالف الشرع. وهذا يعني أمثلته واضحة متصورة فيما بين الأزواج، وكذلك الأولاد مع آبائهم، والأبناء والأباء مع أبناء، والأولاد مع آبائهم، والأباء مع الأولاد مع آبائهم، والأباء مع أبنائهم، يعني في التعامل. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على الزوجين العشرة بالمعروف، أليس كذلك؟ هذا منصوص. فإذا استقامت لهما الحال وحسنت أمورهم فلا يتدخل أحد أبدا، لكن عند المشاحة نردهما إلى ماذا؟ إلى العرف. هذا يريد منها خدمة، وهي تريد منه زيادة أشياء مصالح، نقول تعالوا نردكم إلى عرضكم، أنت ماذا تريدين؟ قالت أنا أريد بيت شرعي مستقل، أنا أريد فلة مواصفاته كذا وكذا وكذا. قلت تعالوا أنتم وين تسكنون؟ قالوا نسكن في ضواحي مثل الحنكية. ما شاء الله تبارك الله، وأنك طماع يا بنتي، أنت تريدين فلة مسلحة وأنت في ضواحي الحنكية. يا بنتي جماعتكم ماذا يسكنون؟ بسم الله. قال القاضي حكمت بأن لها بيت شرعي كما هو الحال مع مثيلاتها. فهمتم بارك الله فيكم؟ في قالت واحدة أنا في المدينة. طيب في المدينة، طيب أنا أريد حلة من دورين. ما شاء الله جماعتك، ننظر. ما والله عادة يسكن الشقة. طيب والرجل يقدر أكثر منها ما يقدر. إذا لا، مكانك يا أمة الله صح، أنت في المدينة صحيح، لكن لك المتوسط وهي شقة مؤلفة من كذا معروفة المرافق وهكذا. إذن مع العرف تأتي قاعدة ثالثة ذكرها الشيخ رحمه الله وهي الاستطاعة، وهذه القاعدة مقررة فيما صح مستفيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتقوا نعم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وفي الكتاب الكريم فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
الحديث 57 عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. المراد بالحاكم هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء، وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي، فبعضهم بالغ فيها وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى وهو الأولى. ففي هذا الحديث أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم، لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل، ودل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد، وهو نوعان: اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم في الأحكام الشرعية، واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحدة، لا يفضل أحدا على أحد، ولا يميله الهوى، فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه معفو عنه لأنه بغير استطاعته، والعدل كغيره معلق بالاستطاعة. والفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى فإنه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق. قاله شيخ الإسلام. وفي هذا فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها، ولهذا قال: ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات، لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه، وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته وينال به الخير والأجر العظيم. والله أعلم.
أهل العلم من الفقهاء والأصوليين يدخلون ضمن الاجتهاد العالم وإن لم يكن قاضيا، لأن العالم يستفتى، والفتوى إخبار بالحكم من غير إلزام، فهو إذن حاكم. وبهذا تعلمون الفرق بين القاضي والمفتي، فإن كل منهما يخبر بالحكم، لكن القاضي يخبر به على جهة الإلزام، فالأمير ينفذ ما حكم به القاضي، وأما المفتي فهو يخبر به على من غير إلزام. فمثلا لو كان بين يدي المفتي قضية رضاعة فدرسها فقال: نعم هذه المرأة محرمة على فلان لأنها بنته من الرضاعة واخته من الرضاعة، لأنه درس فوجد أن عدد الرضاعات 5 وأن الرضاع كان في الحولين، فهنا يخبر ويدع. لكن لو كانت عند قاضي فإنه يعطي المدعي صكا حتى يقدمه للجهة المنفذة فتنفذ. أقول يلحق العلماء العالم، فإن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومن هنا فالحديث دليل على فتح باب الاجتهاد، وأنه لم يغلق باق ببقاء هذا العلم فقه الشرع. هنا أمر ينبغي التفطن إليه، فمن عمل على اجتهاد عالم ولم يتبين له خطأ وليس بوسعه أن يعرف الخطأ فهو معذور، لأنه قلد هذا العالم الجليل السني وقال بما أفتى به أو حكم به قال به، وليس بوسعه أن يبحث وينظر، أو لم تكن عنده أهلية في ذلك الوقت، أو كان من الموثوقين عنده على الدوام وأنه لم يجرب عليه خطأ، ثم بعد حين تبين له خطأ هذا العالم الجليل، فإنه يجب عليه بعد حين بلوغه أن ذلكم العالم قد أخطأ، يجب عليه أن لا يتابعه، فإن تابعه بعد ظهور خطأ ذلكم العالم فإنه آثم مأزوم. نعم، بهذا نكتفي. سمح لي الشيخ اليوم خمسة وردت إليك أسئلة؟
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال وصفه سائله بأنه ضروري، يقول فضيلة
ما أدري الوصف أحيانا غير معتبر.
يقول
نحن ننظر. أيوه.
فضيلة الشيخ، هذا الأمر أشكل علي كثيرا فأرجو منكم بيانا حق في هذه المسألة، بارك الله فيكم. ماتت جدتي النصرانية وتركت لي مالا في وصيتها، وفي الغرب الإنسان مخير، إما أن توزع ماله الدولة بحسب القوانين، وإما أن يكتب وصية لتوزيع المال على من يريد. فسؤالي، هذا المال ميراث أم وصية؟ وإذا كان وصية هل يجوز لي أن آخذه؟ جزاكم الله خيرا.
القاعدة عندنا منصوصة، وهي لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلا توارث مع اختلاف الدين أبدا. وأنت قلت أوصت لك، فالذي أراه أنه لا يدخل تحت هذه القاعدة، فخذه قبل أن يأخذ الكفار، خذه أنت ما دامت أوصت لك بهذا، أرى أنه رزق ساقه الله إليك.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم. نريد من فضيلتكم بارك الله فيكم بيان أمر، وهو إذا تعارض أمر مستحب وأمر مباح أمر به ولي الأمر، فماذا يقدم؟
ما دام ولي الأمر ومن معه من أهل الحل والعقد دعوا إلى فعل شيء أو تركه وهو يجري مجرى المباحات، فإنا نقدمه على ذلك. يعني مثلا نقول جنود سرية متأخبون لصلاة الضحى، قالوا اليوم عندنا راحة، بسم الله نركع ركعتين الضحى ونقرأ القرآن، هذا أمر مستحب، لكن أمر ولي الأمر بأن ينتقلوا إلى مكان كذا، ينتقلوا إلى مكان كذا أو يستقبلوا ضيفا، فهنا نترك هذا الأمر المستحب. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.